ب التأسيس الداخلي يتأسس فهم الخطاب حسب الدائرة العقلية وفقا لتشريعات العقل القبلية سواء تلك المترتبة على منطق الحق الذاتي أو على منطق حق الملكية ففي كلا الحالين يتخذ فهم الخطاب صورا ومراتب مختلفة أبرزها تلك التي تعرف بالتأويل والتي يتحكم فيها العقل بنص الخطاب كما سيأتي بيانه ولهذا التأسيس مبرران فمن جانب إن للعقل أصوله وتشريعاته القبلية ومن ذلك الأصل المولد ومشتقاته المعرفية فكل هذه القضايا معدة من المسلمات القطعية التي تتحكم بفهم الخطاب الديني وتوجيهه وبالتالي لا يمكن فصل تأسيس الفهم عن التأسيس القبلي للنظر العقلي ومن جانب آخر فهو أن التأسيس الخارجي للخطاب قائم على التشريع العقلي إذ لولا الأخير لتعذر إثبات حجية الخطاب وجعل قضاياه صحيحة ومعتمدة وهو ما يبرر للتأسيس الداخلي أن يرتكز عليه أي على شاكلة ما اعتمد عليه في التأسيس الخارجي وأن الفصل بينهما من وجهة نظر هذه الدائرة يفضي إلى التناقض وعدم الاتساق إذ لا يمكن أن يقبل التشريع المذكور في الحال الأول بإطلاق ويرفض في الحال الآخر بإطلاق فإما أن يقبل فيهما معا أو يرفض كلية لذلك كثيرا ما يردد نقاد هذه الطريقة بأنها تستغني بالعقل عن النقل وأنها تحكم الأول في الثاني عند التعارض بل وتبالغ بقدرته في التشريع ومع أن هذه التهمة توجه ضد المعتزلة عادة إلا أن متأخري الأشاعرة لم يختلفوا كثيرا عن نظرائهم المعتزلة كما سنرى فعادة ما يقال وسط الدائرة العقلية أن إثبات المسألة الدينية قائم على الدليل العقلي بإطلاق وأن إنكار دور الأخير في الفهم يفضي إلى العجز عن إثبات تلك المسألة وهذا الادعاء يفترض ضمناً أن القضيتين متماثلتان فبطلان إحداهما يقتضي بطلان الأخرى مع أن الدليل العقلي فيه من العموم والإطلاق ما يتعسر تحديده والاتفاق على قبوله فما يعد دليلاً وبرهاناً لدى اتجاه يكون عكسه لدى اتجاه آخر كما أن هذه الدائرة لم تميز بين ما يدخل ضمن قائمة العقل القبلي وما يدخل ضمن قائمة العقل البعدي ولم تميز أيضاً بين قيم الأدلة الناشئة عن الاعتبارات الخاصة وبين غيرها مما يعد ضمن الاعتبارات المشتركة وتتحدد وظيفة العقل في تأسيسه لفهم الخطاب بعدد من الجوانب إذ يتصف العقل بالمشرع المحكم فيستقبل ما تعرض عليه من قضايا الخطاب لتصحيحها سواء بالتأييد والتأكيد أو بعدم الممانعة أو بالتوجيه والتأويل أو بالرفض والإنكار كأن يكون بصدد تكذيب الأخبار والأحاديث المنافية للنظر القبلي فالحكم الفصل عائد إلى التشريع العقلي للخطاب الديني لا سيما وأن الأخير يعتبر مصدر التشابه والاحتمال والمجاز خلافا للعقل الموصوف بأنه مصدر الإحكام والقطع والحقيقة وكما قال الشيخ الطوسي الظواهر تبنى على أدلة العقول ولا تبنى أدلة العقول على الظواهر وقال القاضي الهمداني إن أدلة العقول بعيدة عن الاحتمال والألفاظ معرضة لذلك من حيث تدخلها الحقيقة والمجاز وكذا ذهب الفخر الرازي إلى أن الدليل اللفظي لا يفيد القطع واليقين بإطلاق لكونه يتوقف على 10 أمور ينبغي التيقن منها ومن هذه الأمور عدم المعارض العقلي وعنده أن انتفاء المعارض العقلي أمر مظنون لا معلوم لاستحالة القطع إذ يجوز أن يكون في نفس الأمر دليل عقلي يناقض ما دل عليه القرآن ولم يخطر ببال المستمع وفي جميع الأحوال كان لا بد من عرض الأدلة السمعية على دليل العقل للتأكد من عدم المنافاة بينهما وبذلك يتخذ التشريع العقلي عدة مواقف إزاء مضامين الخطاب الديني نجملها بما يلي 1- التفصيل العقلي لما ينبه عليه التشريع الديني فوظيفة الخطاب الديني في هذه الحالة هي التنبيه لما في العقول من قضايا دون أن يكون له صلة بتفصيل هذه القضايا ومن ذلك التنبيه على طرق الاستدلال على المسألة الإلهية ف فالغافل قد لا يلتفت إلى الطريقة الصحيحة للاستدلال العقلي، وبالتالي فهو يحتاج إلى مثل هذا التنبيه ليقوم العقل بدوره من التفصيل العلمي المستقل. اثنان، التأييد العقلي للتشريع الديني. فأحياناً أن العقل يؤيد ما يرد في الخطاب، ويصبح التشريعان متطابقين، ومن ذلك ما يتعلق بمسائل الحسن والقبح، كالذي يشير إليه منطق الحق الذاتي، فهي واردة في الخطاب الديني على نحو الإمضاء للتأسيس، بمعنى أن الخطاب يؤكد ما يحكم به العقل، وأن الأخير يؤيد ما ينطبق به الأول. ومن حيث الدقة يرى أتباع المنطق السابق أن مسائل الحسن والقبح قد تدرك بالعقل المستقل، سواء على نحو الضرورة أو الاستدلال، كما قد لا تدرك به. لكن في جميع الأحوال يأتي الخطاب الديني إما كاشفاً عنها على نحو التأسيس، أو منبهاً عليها على نحو الإمضاء والتأكيد. ثلاثة، عدم الممانعة العقلية للتشريع الديني. فالعقل لا يدرك تفاصيل الأمور، لكنه يدرك المجمل منها، لذا فالتشريعان غير متنافيين. فمثلاً إن العقل لا يدرك تفاصيل العبادة المفروضة على العباد كما يأتي بها الخطاب الديني، إنما يدرك مجمل ما يلزمه من وجوب اتباع التكليف الذي تأتي به النبوة عبر الوحي. وعليه ميز القاضي الهمداني بين الأدلة السمعية والعقلية، فاعتبر أن ما لا دليل عليه بالعقل يمكن البحث عنه عبر القرائن الدالة عليه من نص الخطاب، كالحال مع الصلوات الواجبة وشروطها. كما أقر بأن هناك أفعالاً يكون المرء عندها أقرب إلى فعل الواجبات وتجنب القبائح، ولا تعلم بالدليل العقلي لاختلاف شروط الأفعال والأحوال والظروف المحيطة بالمكلفين، فقد يجب على مكلف في ظرف وحال ما قد يقبح من الآخر، وكل ذلك يعلم تفصيله بالشرع للعقل، كالذي أشرنا إليه خلال حلقة نظم التراث. أربعة، الممانعة العقلية لما ينسب إلى التشريع الديني، كما هو الحال مع نصوص الحديث. فكثيراً ما يلجأ أصحاب الدائرة العقلية إلى الاعتراض على الروايات بدعوى المعارضة مع العقل، كما هو الحال مع أتباع منطق الحق الذاتي. فمثلاً إنهم جعلوا الروح والعقل من الأعراض، وأن الأعراض لا تقوم بنفسها بل بغيرها، لذلك رد الروايات التي تشير إلى أن خلق الروح كان سابقاً على الجسد، وكذا الروايات التي تشير إلى أن العقل كان مخلوقاً قبل سائر الأجسام. لذا قال الزمخشري: امشي في دينك تحت راية السلطان، ولا تقنع بالرواية عن فلان وفلان، فما الأسد المحتجب في عرينه أعز من الرجل المحتج على قرينه، وما العنز الجرباء تحت الشمأل البليل أذل من المقلد عند صاحب الدليل. خمسة، الممانعة العقلية للتشريع الديني وممارسة التأويل، كالذي يحصل عادة مع النص القرآني وأحيانا مع الحديث. فإذا أخذنا بنظر الاعتبار أن خاصية التأويل كما في بعض التعاريف الحديثة تأتي للإحساس بوجود ثبرة في النص يراد تسديدها بفعل القراءة التي يباشرها القارئ أو المفسر، فسيتمثل المسدد للثغرة المفترضة داخل النظام المعياري بالتشريع العقلي، حيث يعمل على توجيه الدلالة السمعية إلى ما يوافق دلالة العقل عند المعارضة. ونظراً لأهمية الموقف الأخير، فسنسلط عليه الضوء تبعاً لمنطقي الدائرة العقلية، وسنبدأ بالحديث عن التأويل المتعلق بمنطق الحق الذاتي، ثم نردفه بالحديث عن التأويل الخاص بمنطق الملكية وفق الفقرتين الآتيتين. الحق الذاتي والتأويل. ليس غرضنا هنا استعراض وإحصاء كل ما يصدر عن منطق الحق الذاتي من تأويلات، بل هدفنا هو فهم الممارسة التطبيقية لعملية التأويل وعلاقتها بقضايا العقل القبلي، وعلى رأسها تلك التي لها علاقة بالأصل المولد. ولهذه الممارسة تطبيقات كثيرة، كتلك الجارية حول مسائل العقيدة التي نطق بها الخطاب الديني، سواء في المجال المعياري أو المجال الوجودي، كالذي سنتعرف عليه خلال الفقرتين التاليتين. واحد، التأويل في المجال المعياري. من الممارسات التأويلية في المجال المعياري ما جاء حول مسألة القضاء والقدر، حيث غرضها دفع حالات الجبر والإلجاء كما تبدو من النصوص القرآنية. والحاكم في هذا التأويل هو التشريع العقلي الذي ينص على أن الفعل الإلهي مقيد بالعدل تبعاً للأصل المولد، وأن الجبر والإلجاء هو مما يتنافى مع هذا العدل. وأبرز النصوص التي طالتها يد التأويل حول هذا الموضوع ما يتعلق بالهداية والضلال، ومن ذلك ما ذكره الشريف المرتضى حول معنى الآية القرآنية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فاعتبر معناها هو أنك لا تنجي من العذاب من أحببت، ثم قال: فإن قيل فلما زعمتم أن هذا هو تأويل الآية؟ قيل له: لما كان الله قد هداهم بأن دلهم على الإيمان علمنا أنه لم يهدهم بهدى الثواب، وقد بين الله تعالى أن الهدى بمعنى الدليل قد هداهم به، فقال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، يعني الدلالة والبيان. فإن قيل له: إنما أراد به ليس عليك نجاتهم، ما عليك إلا البلاغ، ولكن الله ينجي من شاء. فإن قيل: فلما قلتم هذا؟ قيل له: لما أخبر الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هدى الكافر فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنما يريد أنك تدل، فلما كان قد دل المؤمن والكافر كان قد هدى الكافر والمؤمن، فعلمنا أنه أراد بهذه الآية هدى الثواب والنجاة، فقس على ما ذكرناه جميع ما يسأل عنه من أمثال هذه الآية. بهذا التحديد قام المرتضى بتقسيم الهدى إلى نوعين، أحدهما بمعنى الدليل والبيان، والآخر بمعنى الثواب والنجاة، ودلل على كل منهما ببعض الشواهد القرآنية. فعلى النوع الأول قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقوله: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، وقوله: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وعلى النوع الثاني قوله تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم، وقوله: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. بيد أن هناك نوعاً آخر للهداية تفسر به الآيات التي أولها الشريف المرتضى إلى معنى النجاة والثواب، حيث ظواهرها يشير إلى معنى الإلجاء الخاص بدفع السلوك البشري باتجاه معين من غير شعور، كان يخلق الله الدواعي للفعل باتجاه معين دون غيره، ويحظى هذا المعنى الذي تدل عليه الكثير من الآيات بتأييد من الواقع. وينطبق الأمر على مسألة الضلال والتي حصرها المرتضى بالمعنى المحدد للعقاب والهلاك كجزاء على الكفر، ومن ذلك ما استدل به في قوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، أي أن المجرمين في هلاك وسعير، مع أن هناك الكثير من الآيات التي تتحدث عن إضلاله تعالى للكافرين بما تدل عليه من الإلجاء، وذلك على شاكلة ما يجري مع الهداية، فالإلجاء لا مفر منه سواء بالهداية أو الضلال، كما يدل عليه قوله تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وقوله: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ويؤيده الواقع بما يحمل من سنن إنسانية كما سنشير إليه فيما بعد. وعلى هذه الشاكلة جاء عن القاضي عبد الجبار الهمداني تأويله الكثير من الآيات بهذا الصدد، ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، حيث اعتبر أن المراد بالهدى في تلك الآية هو زيادة الهدى لكي ينشرح صدره للإسلام والإيمان، كما اعتبر أن المراد من الإضلال في الآية هو الإضلال عن تلك الزيادات لعلمه تعالى بأنه لا ينتفع بها، فيجعل صدره ضيقا حرجا، فتضطرب عليه اعتقاداته الفاسدة إذا فكر فيها. وقد عد تفسيره هذا دليلا على أنه تعالى يفعل بالمؤمن ما يكون أقرب إلى ثباته على الإيمان من شرح الصدر بزيادات الأدلة، ويفعل بالكافر ما يكون أقرب إلى أن يقلع عن الكفر من ضيق الصدر، مع أن هذا التفسير جاء على عكس الظاهر الذي يبدو من الآية، إذ تدل على كون انشراح الصدر هو سبب الهداية للعكس، وكذا أن انقباض الصدر وضيقه هو سبب الضلال. كما قام الهمداني بتأويل قوله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، فعلى رأيه أنه إذا كان الله تعالى قد هدى الجميع، فما معنى إضلاله للبعض كما نطقت به الآية السابقة؟ لهذا ذكر أن المراد بها هو الجزاء في الآخرة، فيكون الهدى بمعنى الثواب والضلالة بمعنى العقاب. وعلى هذه الشاكلة فسر قوله تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، فاعتبر بأن المراد هو من يهدي الله إلى الجنة والثواب فهو المهتدي في الدنيا، ومن يضلل عن الثواب إلى العقاب فهم الخاسرون في الدنيا. وكذا الأمر في تفسير قوله تعالى: من يضلل الله فلا هادي له، أي من يضلله عن الثواب في الآخرة فلا هادي له إليه، كما جاء في تأويله لقوله تعالى: وأن الله يهدي من يريد، بأن المراد هو أن الله يكلف من يريد، باعتبار أن بعض الناس لا يبلغون حد التكليف. واحتمل في الآية مرادا آخر هو الهداية إلى الثواب الخاص بالمطيعين دون غيرهم، ومنها ما ذكره في تفسير قوله تعالى: أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ فقال بأن المراد بذلك هو من أضله الله تعالى عن الجنة، إذ لا يصح أن يهديه إليها وقد حكم عليه بالعقاب. وكذا بالنسبة لتفسيره للآية: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، حيث أولها إلى معنى الثواب والعقاب، كما ذكر في تفسير قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بأن للعلماء جوابين ممكنين: الأول استبعد فيه أن يكون الله تعالى هو من منعهم عن الإيمان والهداية، وإلا لما ذمهم، وعليه فإن معنى الغشاوة على السمع والبصر هو من باب التشبيه، إذ رغم إزاحة كل العلل المانعة عن الإيمان فإنهم مع ذلك لم يؤمنوا وكأن عليهم غشاوة. ثم ذكر استدراكا لهذا الجواب، وهو أنه حتى لو ثبتت الغشاوة حقيقة لما جاز أن تكون مؤثرة على واقع كونهم عقلاء مكلفين. أما الجواب الثاني للآية فيتضمن بأن الختم علامة يفعلها الله تعالى في قلوبهم كي تعرفوا الملائكة كفرهم فيكونوا محل ذم لها، وهو جواب بعيد عن ظاهر معنى الآية. وعلى هذه الشاكلة اعتبر أن المراد في قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا هو أن في قلوبهم غما أو حسدا على ما يخص الله تعالى به رسوله وأصحابه، فقد كانوا يغتاظون ويعظم غمهم. لذا فمعنى قوله فزادهم الله مرضا أي زادهم غما بما يفعله الله بالرسول ويجدده له من المنزلة حالا بعد حال. وقد أنكر أن يكون معنى المرض الكفر والنفاق باعتباره يفضي إلى نفي العدل عن الله، كذلك اعتبر المراد في قوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون هو أن يمدهم الله في جزاء طغيانهم، أي لا يمدهم في نفس طغيانهم، كما احتمل أن يكون ذلك عاقبة أمرهم، فمعنى يمدهم أن يبقيهم على حالهم. وهناك تأويل آخر ذكره في متشابه القرآن، وهو أن معنى يمدهم هو إمداده لهم في العمر نعمة منه عليهم كي يستدركوا ما فاتهم فيتوبوا، وهم مع ذلك يعمهون في طغيانهم ولا يزدادون إلا شرا. فالذي ينسب إلى الله تعالى هو المد في العمر، أما الطغيان والعمه فيضاف إليهم. وأيضا أنه اعتبر المراد في قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم هو تزيين ما ينبغي أن يعملوه وما يجب عليهم السعي فيه. ومن ذلك أيضا أنه اعتبر قوله تعالى على لسان إبليس قال فبما أغويتني، أن المراد منه هو بما أحرمتني من الثواب وخيبتني منه، لا أن المراد به الضلال بل الحرمان. وكذا بالنسبة إلى تفسيره لقوله تعالى على لسان نوح ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، فاعتبر أن ما أراده نوح عليه السلام هو أن نصحه لا ينفع ما دام الله أراد حرمان قومه عن الفوز بالثواب وإنزال العقاب. وكذا تفسيره لقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، بأن اللام في ليزدادوا للعاقبة للتعليل، مع أن الظاهر هو العكس. وأيضا تفسيره لقوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين، حيث اعتبر المراد به هو أن من يعش عن ذكر الرحمن في الدنيا فإن الله يقيض له شيطانا في الآخرة، ف فيصبح قرينه. ثم استدرك في هذا التأويل وذكر أن بدونه يمكن تفسير النص طبقا للتخلية بين الكافرين والشياطين. فمثل ما جاء في تفسير قوله تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، إذ بسبب كفرهم خلى بينه وبين الشياطين. ومثل ذلك ما ذكره الشريف الرضي في حقائق التأويل، حيث فعل الشيء الذي فعله شقيقه الشريف المرتضى من تأويل الآيات الخاصة بالهداية والإضلال. ومن قبله الهمداني فقام بتأويل بعض آيات الإزاغة، مثل قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فاعتبر أن الإزاغة الثانية هي على سبيل العقوبة في الآخرة، وهو أن الله أزاغ قلوبهم عن طريق الجنة والثواب تبعاً للإزاغة الأولى منهم في الدنيا. وبالتالي كانت الإزاغة في الدنيا قبيحة وفي الآخرة حسنة. مع هذا فقد نقل الشريف الرضي رأياً يعود إلى بعض التابعين لذات المنطق، لا ينكر فيه الإزاغة في الدنيا، لكنه يفسرها تبعاً لتخلية الله تعالى بين العبد ولطفه كعقوبة تأتي بعد المعصية والانحراف. وبحسب ما جاء في هذا الرأي هو أن إضلال الله وإزاغته ليس كإضلال إبليس وإزاغته، لأن الله تعالى قد ذم ذلك وبرأ منه، فعلمنا أنه تعالى لا يضل عن الحق وهو يدعو إليه، ولا يمنع منه وهو يأمر به. لذا لم يأتي أن الله ابتدأ قوما بالإزاغة، بل قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فأخبر الله بأنه فعل ذلك بهم عقوبة على زيغهم وجزاء على فعلهم، فمنعهم الألطاف والفوائد التي يؤتيها سبحانه كل من آمن به، ووقف عند حده وخلاهم واختيارهم، وأخلاهم من زيادة الهدى التي ذكرها في كتابه، فقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فأضاف سبحانه الفعل في الإزاغة إلى نفسه على اتساع مناهج اللغة في إضافة الفعل إلى الآمر وإن وقع مخالفاً لآمره، فسمي من كان سبب الضلال مضلاً وإن لم يكن منه دعاء إلى الضلال ولا إلى ضده، مثل ما قال سبحانه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيراً من الناس. فأضاف تعالى ضلال القوم إلى الأصنام، إذ جعلوها سبباً لضلالتهم، وهي جماد لا يكون منها صرف عن طاعة ولا دعاء إلى معصية. ومثل ذلك ما يقال: إن الرجل يشغف بالمرأة، فإذا عظم وجده بها وقلقه من أجلها قال لها: قد أسهرت ليلي وأمرضت قلبي وكدرت صفاء عيشي، ولعلها لم تعلم بشيء من أمره ولم تشعر بأوقات قلقه وسهره، ولكنه لما اعتقد أنها سبب لذلك وإن لم تفعله جاز أن ينسب إليها فعله. وآكد من ذلك أنها لو شعرت بما يقاسيه فيها ويعانيه من حبها فزجرته عن نفسها وخوفته عواقب الاشتغال بها، فكان ذلك سبباً في تضاعف شغفه، فانحلت قوى أمره واسترخى وتر صبره وطال بها سهر ليله وتشاغل عن مصالح نفسه، فكان جائزاً أن ينسب ذلك إليها فيقول: إنها أسهرت ليلي وأطالت فكري واقتطعتني عن مصالحي وذهبت بي عن مراشدي، وهي لم تعظه إلا ليتعظ ولم تزجره إلا ليزدجر. وكذا ما يتعلق في الآية حول الإزاغة، وهو أن الله ليس هو المباشر في الإزاغة، بل قد يكون ذلك بفعل الإحالة بينه وبينه دون أن يقدم لهم الألطاف الهادية بسبب انحرافهم، وهو تفسير على شاكلة ما سبق إليه القاضي الهمداني لبعض الآيات التي مرت معنا، وإن كان ذلك لا يفسر لنا معنى الإلجاء الذي تؤكده النصوص الدينية بما يخالف ما ذهب إليه هذا الاتجاه. ومن التأويلات الأخرى ما جاء عن المفسر الزمخشري، حيث فسر قوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، بمعنى أن الله تركه مفتوناً ومخذولاً بأن لا يمنحه وأمثاله من ألطافه ما يطهر به قلوبهم. وكذا تأويله لقوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، حيث صرح بأنه لا ختم ولا تغشية على الحقيقة، وإنما هو من باب المجاز تبعا للاستعارة أو التمثيل، وهو بذلك ينفي أن يكون الختم والتغشية من قبل الله تعالى، باعتبار أن ذلك يخالف منطق الحق في عدالة الله وحسن صنيعه، واعتبر أنه يجوز أن يستعار الإسناد في نفسه من غير الله لله، فيكون الختم مسندا إلى اسم الله على سبيل المجاز، كأن يكون الشيطان أو الكافر هو الخاتم في الحقيقة، إلا أن الله لما كان هو الذي مكنه فقد أسند إليه الختم، كما احتمل أن ذلك جاء لأن هؤلاء الكفار أصبحوا بلا طريق للإيمان طوعا واختيارا إلا بالقسر والإلجاء، لكن لو حصل هذا لانتقض غرض التكليف، لذا عبر عنه بالختم. وهناك وجوه محتملة أخرى طرحها الزمخشري كلها تصب في نفي أن يكون الختم والتغشية راجعين إلى الله بالذات. ويلاحظ في التأويلات السابقة أنها تتفادى الوقوع في مستنقع الجبر الذي يحيله أصحاب منطق الحق الذاتي سمعا وعقلا، بتبرير أنه يتنافى مع العدل والأصل المولد. أما من حيث التحقيق فالواقع يشهد على صور الإلجاء ضمن ما يعرف بالسنن الاجتماعية والكونية، ومن أبرزها سنن التطبع والعادة وما يترتب عليها من نتائج تتعلق بالتأثير على قوة ميل الإرادة عند الممارسة المتكررة. فمن حيث هذه القوة أن من فعل شيئاً لمرات معدودة ليس كمن اعتاد عليه، وأبلغ ما تظهر به صورة الإلجاء هي عند الحد الذي يطلق عليه العادة والتطبع، فالذي يعتاد على ممارسة شيء يكون كالمجبر عليه، وكلما زاد الفعل كلما زاد الاعتياد والألفة، الأمر الذي يؤثر على فعل الإرادة وقوتها، ولا يتوقف الحال عند هذا الحد، بل يحدث نوع آخر من الإلجاء يتصف بكونه من سنخ الشيء المعتاد عليه، وبعبارة أخرى يحصل فيما نحن بصدده تطوران من الإلجاء، حيث تبدأ الممارسة بالتطور الكمي للفعل الذي يترتب عليه الاعتياد والتطبع، ومن ثم تفضي العملية إلى تطور كيفي، حيث يبدأ بممارسة أفعال أخرى تتسق مع تلك التي تم الاعتياد عليها، وهي بدورها قابلة للتحول إلى العادة والتطبع بفعل التكرار، وكل ذلك يتضمن الإلجاء. وعليه فالإنسان محكوم بقدرين: إرادته من جهة، والسنن الكونية والاجتماعية من جهة ثانية، الأمر الذي غفل عنه أصحاب المنطق السابق، حيث بهذين القدرين يمكن تفسير ما تشير إليه النصوص القرآنية التي مرت معنا دون حاجة للتأويل، وهي حقيقة لا تتنافى مع العدل الإلهي، حيث أن الإلجاء المشار إليه في النصوص كالمد في الطغيان وزيادة الكفر ومرض النفاق في القلوب وجعل الغشاوة وتسليط الشياطين على الكافرين إلى آخره، كل ذلك جاء عقوبة لسوء الفعل والاختيار دون إلغاء الإرادة كلياً، فهو عبارة عن جزاء مرتب وفق ذات السنن الكونية في ضغطها على الإرادة وميولها، ولا يتنافى ذلك مع حكم الآخرة الذي لسنا معنيين به على نحو التفصيل لجهلنا بخصوصيات الحساب والتقدير وفق العدل والإحسان. والشيء نفسه يقال حول الإلجاء المتعلق بالهداية، حيث كلا الحالين الهداية والضلال يخضعان للأسباب والمسببات، والآيات القرآنية تشير إلى هذا المعنى وتضع المسؤولية على عاتق الإنسان وخياراته، إذ تترتب عليها النتائج الخاصة بالهداية والضلال، ومن ذلك النصوص التالية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، نسوا الله فنسيهم، إلى آخره. فبحسب هذه النصوص أن سبب الهداية والضلال مناط بخيار الإنسان، وهو أمر لا ينقطع من حيث المد والزيادة، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالهداية تجر الهداية، والضلال يجر الضلال، وهكذا بلا حدود. ومنه يتبين فشل الممارسة التأويلية التي أبداها أصحاب منطق الحق الذاتي، سواء عولنا في ذلك على كثرة النصوص القرآنية التي تبدي المعاني الخاصة بالإلجاء، أو عولنا على ما يظهره الواقع الخارجي من الحقائق والسنن الكونية. مع هذا نشير إلى ما حكي عن بعض أتباع هذا المنطق من أنه اعترف بصور الإلجاء التي جاء ذكرها في القرآن، مثل الختم والطبع والغشاوة والإزاغة والإضلال وغيرها. إذ ذهب الشيخ عبد الواحد بن زيد البصري المتوفى سنة 150 للهجرة أو 177 للهجرة، وابن أخته بكر، إلى اعتبارها توابع وعقوبات من الله لأصحاب الجرائم كالذي تدل عليه ظواهر النصوص. 2. التأويل في المجال الوجودي. أما الممارسات التأويلية في المجال الوجودي فأبرزها تلك المتعلقة بقضايا الصفات الإلهية، ومن ذلك تأويل الشيخ المفيد لسمع الله وبصره، وهو أنه عالم بالموسوعات وعالم بالمبصرات، وكذا تأويل الشيخ الطوسي لمسألة حب الله، وهو أنه يأتي بمعنى الإرادة فحسب، كما في قوله تعالى: إن الله لا يحب المعتدين، أي أنه لا يريد ثوابهم ولا مدحهم. وجاء عن أصحاب هذا المنطق تأويلهم لآيات الرؤية، كما في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، حيث تعني عندهم بأن وجوه المؤمنين منتظرة ثواب ربها ونعيمه، أو بمعنى أن المؤمنين ينظرون إلى هذا الثواب. ولدى البعض لا مانع من المعنيين معا، حيث لا تنافي بينهما. ومن ذلك أيضا ما قام به الزمخشري من تأويل آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض، معتبرا أن مفاد الآية هو غير هذا الظاهر، بل هناك وجوه للمعنى، منها إنها جاءت لتصوير عظمة الله وتخيلها. ولا كرسي ثمة ولا قعود ولا قاعد، إذ أنها جاءت بمثل ما جاء به قوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، حيث لا توجد قبضة وطي ويمين، وإنما هو تخييل لعظمة شأنه وتمثيل حسي، بدلالة مقدمة الآية: وما قدروا الله حق قدره. وهناك وجه آخر لمعنى الكرسي، وهو العلم، فسمي العلم كرسيا تسمية بمكانه الذي هو كرسي العالم. كما هناك وجه ثالث، وهو أن الكرسي بمعنى الملك، باعتبار أن الله مالك كل شيء، كما قام الزمخشري بتأويل آية الأمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، معتبرا أن عرضها على الجماد من السماوات والأرض والجبال وعدم حملها وإشفاقها منها إنما جاء مجازا لا حقيقة. ومثل ذلك تأويله لخشوع الجبل وتصدعه في قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، حيث اعتبر ذلك من التمثيل والتخييل كالذي جاء في عرض الأمانة بدلالة مؤخر الآية: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، حيث الغرض منها توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وقلة خشوعه عند تلاوة القرآن وتدبر قوارعه وزواجره. وعلى هذه الشاكلة تأويله لقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت: أتينا طائعين، حيث عد ذلك من المجاز والتمثيل، وإنما الغرض هو تصوير أثر قدرته في الأشياء بلا قول ولا جواب. وجاء في تأويله لآية الميثاق الذي أخذه الله على عباده في سابق الزمان: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فاعتبر ذلك من التمثيل والتخييل والتصوير، والمعنى عنده هو أن الله نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته، وشهدت بها عقولهم وأبصارهم التي ركبها فيهم لتميز بين الهدى والضلالة، فكأنه أشهدهم على أنفسهم بما جاء في الآية، ومثل ذلك إقرارهم، وكل هذا من التمثيل. نستخلص مما سبق النقاط الثلاثة التالية: 1- يتضح من الممارسات التأويلية السابقة أن للعقل استقلالية في التشريع والأحكام، وهو بذلك لا ينافس تشريع الخطاب فحسب، بل يكون حاكماً عليه، إذ غرض ممارسات التأويل هو تسديد الثغرة الخاصة بعدم انسجام ما يبدو من نص الخطاب مع قبليات العقل وتشريعه. لذلك كان تسديد هذه الثغرة مستمداً من مفردات هذا العقل وتصوراته الأولية ضمن إطار منطق الحق الذاتي، إذ استند هذا المنطق في تبريره للثغرة الآنفة الذكر إلى المفاهيم المترتبة على أصله المولد، ومن ذلك مفهوم الحكمة، حيث إن أفعال الله لا تخلو من الحكمة، ومن بين ذلك ما يتعلق بجعل الخطاب الديني بعضه متشابها، وكان من الأصول التي اعتمدها هذا المنطق هو رد المتشابه من النصوص الدينية إلى المحكم منها. فمن الوجوه التي ذكرت في علة وجود المتشابه في القرآن هو أن الله أراد تكليفنا بإزالة التشابه عبر النظر في النص والاجتهاد في معرفة معناه، كي لا يكون هناك جهل وتقليد، وبالتالي كان لا بد من التشريع العقلي واعتباره حاكماً على الخطاب. 2- كما يلاحظ أن الممارسات التأويلية في المجال المعياري تعتمد على ما للعقل من تشريع مستمد من الأصل المولد لمنطق الحق الذاتي، فكما عرفنا أن الغرض من تأويل نصوص مسألة القضاء والقدر هو إبعاد الشبهة المتعلقة بالجبر والإلجاء، والتي لا تتسق مع مبدأ العدل الإلهي المنتزع عن بداهة الحق الذاتي. أما الممارسات التأويلية في المجال الوجودي كما هو الحال مع نصوص الصفات الإلهية، فيلاحظ أنها لا تتعلق بالأصل المولد للحق الذاتي مباشرة، لكنها تعزز من اعتبارات هذا الأصل طالما أن لها علاقة بالعدل الإلهي، حيث حرص هذا المنطق على أن تتصف الذات الإلهية بكمال التجريد عن المشابه مع المخلوقات وصفاتها الجسمية، وذلك كي لا تكون محكومة باعتبارات النقص الذي عليه هذه المخلوقات وطبائعها، سواء فيما يتعلق بالنقص الوجودي كحالات التركيب والتغير في الذات، أو ما يتعلق بالنقص المعياري كحالات الظلم وغياب الحكمة لاعتبارات الشهوة والغضب وما إليها من النقائص الأخرى التي هي من طبائع المخلوقات. فهذا هو التوحيد في أقصى درجاته من التجريد كما يتصوره منطق الحق الذاتي، وبالتالي كان لا بد من تأويل الآيات التي تتنافى معه، كتلك التي تتعلق بالقضايا الوجودية للصفات الإلهية، لا فقط لاعتبارات التعالي عن الجسمية والمادة، بل كذلك للتعالي عن طبائع المخلوقات الباعثة على الظلم أو الفعل القبيح، الأمر الذي تتوثق به الصلة بين الاعتبارين الوجودي والمعياري. 3- تتصف الممارسة العقلية للتأويل سواء لدى منطق الحق الذاتي أو حق الملكية بأنها لا تفيد إثبات شيء من التفسير بقدر ما تفيد نفي ظاهر النص، إذ أنها لا تهدف من الممارسة التأويلية أكثر من عدم معارضة النص لقبلياتها المعرفية، وبالتالي فإنها لا تمانع من طرح وجوه ممكنة للتفسير دون الاقتصار على وجه معين بالخصوص، خلافا لمسلك النظام الوجودي الذي يستهدف باستظهاره وتأويله واستبطانه إثبات المعنى التفسيري كما هو منعكس عن قبلياته المعرفية الوجودية، وعلى رأسها الأصل المولد المتمثل في السنخية كما سنفصل في ذلك لاحقا.